أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن التنبيهات، يكره التكلم بين نافلة الأعداد نافلة المغرب، بين ركعات نافلة المغرب، لخبر أبي الفوارس الذي سننقله. وكذلك يستحب عدم التكلم بين نفس فريضة المغرب والنوافل، أيضا يستحب ترك ذلك لخبر الخفاف الذي سيأتي أيضا. إلا أن الكلام في هذا، هل الحكم ترك التكلم بين فريضة المغرب ونافلتها أنها هذه هي مستحب تركه، أم أنه مكروه للتكلم؟ ذهب السيد المدارك إلى أنه مكروه، مثل ما هو مكروه بين أعداد النوافل نافلة المغرب، هذا أيضا يكره التكلم بين فريضة المغرب بعد انتهاء المغرب ونافلتها. لكن استدلاله غير تام. استدل بأنه بخبر أبي الفوارس بأنه إذا كان التكلم بين أعداد نافلة المغرب مكروها، فالتكلم بين المغرب ونافلتها بالأولى يكون. من أين أتت هذه الأولوية؟ من أين أتت هذه الأولوية؟ واستدل بخبر أيضا حنان أو شخص رواية أخرى على الكراهة. هذه الأولوية ممنوعة باعتبار أن النوافل لها حكم، هي نوافل مندوبة، صلوات مندوبة مؤقتة، أن تقرأ في هذه، تصلى في هذه المواقف، يكره التكلم بينها. أما أنه بين المغرب وبين نافلة المغرب يكره بالأولى، ما عندنا هذه الأولوية في المقام. ولذلك أشكلوا عليه فقالوا بأن الحديثين اللذين سأذكرهما يدلان على ترك التكلم، أنه يستحب ترك التكلم بين فريضة المغرب ونافلتها، لا أنه يكره التكلم. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه. التنبيه الآخر وهو الأخير في المقام، هناك صلوات بين المغرب والعشاء هي مندوبة غير النوافل، منها صلاة الغفيلة وصلاة الوصية، وسيأتي ذكرهما، سالمصنف يذكرهما، وروايات عديدة تدل على ذلك استحباب هاتين الصلاتين وخصوص الغفيلة. هل إن هذه الصلوات هي داخلة في ضمن الفرائض النوافل اليومية فتصير الأعداد أكثر من 51 ركعة، أم إنها صلوات مستقلة لوقت مخصوص، وهذا الوقت هو بين المغرب والعشاء؟ هل مستفاد من ذلك صلوات معينة، أو أنها هي داخلة نفس الفريضة؟ سيأتي لا بد من ذكر الروايات الدالة على صلاة الغفيلة واستحبابها، ونرى مدى دلالتها، وهل هناك روايات معارضة لذلك، ولا بد من بيان كيفية الجمع بين الروايات. في المسألة الأولى والثانية من هذا الفصل يذكر صلاة الغفيلة ونذكر رواياتها، ثم نذكر عبارة المصنف، نرجع إلى عبارة المصنف، والمصنف يعد النوافل والفرائض واحدا واحدا. ذكرنا الروايات التي تذكر هذا الترتيب الذي يذكرها المصنف في المتن، ولا إشكال فيه، روايات مستفيضة بل متواترة على هذا الترتيب الذي يذكر إذا الذي يذكره السيد المتن. ثم يذكر صلاة الوتيرة وأمثال ذلك ونبينها. التنبيه الثامن، يكره التكلم بين أربع ركعات نافلة المغرب. ففي الخبر عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب. نص صريح النهي عن التكلم بين الأربع ركعات نافلة المغرب، لا إشكال فيه هذا الحكم، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله له. كما أنه يستحب عدم التكلم بين صلاة المغرب وبين نافلتها، خلاف بين الأعلام بأن التكلم بين فريضة المغرب وبين نافلتها مكروه أم أنه يستحب عدم التكلم. كثير من الفقهاء يقولون يستحب عدم التكلم بعد فريضة المغرب قبل إتيان نوافلها، يستحب كما هو تعبير السيد الوالد وغيره، يستحب عدم التكلم بين صلاة المغرب وبين نافلتها لخبر الخفاف عن أبي العلاء الخفاف عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين إلى آخر الحديث. فالحديث يدل على أنه عدم التكلم مستحب، لا أنه يدل ترك التكلم مكروه. هذا هو الذي ذكرناه. إلا أنه هنا بحث، وهو أن صاحب المدارك استفاد من هذا الحديث والحديث السابق على أن ترك التكلم بين فريضة المغرب ونافلتها مكروه، التكلم مكروه لا ترك التكلم مستحب. ولكن استشهد صاحب المدارك برواية أبي الفراء ووارث لإثبات الكراهة في هذا المورد، أيضا، وقال في تقريبه أن كراهة الكلام بين الأربع تقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بالأولى. من أين استفدت الأولوية؟ إذا أنت مكروه أن تتكلم بين الأربع ركعات نافلة المغرب، تستفيد منه أنه يكره التكلم بين المغرب ونافلتها بالأولوية. الأولوية يحتاج إلى معان نظر، وهي معون دعوى الأولوية ممنوع بطريق أولى. واستشهد لها أي الكراهة برواية أبي العلاء الخفاف المتقدم. أبي العلاء الخفاف هذه روايته التي ذكرتها لكم، يقول أنه من صلى هذه أن أبي الفوارس نهاني، يدل على النهي والكراهة. وأما أبي خبر الخفاف عن أبي عبد الله من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين، ما كنا هاي في البين، لم يتكلم، فيكون عدم التكلم هو مورد مطلوبيتي، لا أنه نهاوى عن التكلم. ولم يتكلم حتى صلى، هذا يعطى له من الأجر، هو ثواب الجزيل، أجر الجزيل، فلا يدل على ذلك. ولكن يرد عليه بأن دعوى الأولوية ممنوعة بعد ثبوته، كونها هذه الصلوات هي صلوات مسنونة، أربع ركعات هي صلوات مسنونة، هي نافلة المغرب، لها أحكام معينة وآداب معينة. أما أنت من هذه الآداب تستفيد من أنه يكره التكلم بين صلاة المغرب ونافلتها بطريق أولى، لا تدل على ذلك. صلوات مسنونة في أوقات معينة والرواية لا تدل إلا على استحباب ترك التكلم لا كراهة التكلم، فهذا الأمر أيضا واضح. الأمر الآخر وهو التنبيه الآخر، التنبيه الأخير، ربما يظهر من جملة من الأخبار استحباب نوافل خاصة بين المغرب والعشاء كصلاة الغفيلة وصلاة الوصية، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله في متن الكتاب. وقال وصية وغيرها ليس كلام في مشروعيتهما، لكن الكلام في أنها هل هذه الصلوات المسنونة هي من جملة الفرائض اليومية ونوافلها أو أنها صلاة مستقلة طلبت أن يؤتى بها في هذا الوقت المعين، ليست داخلة في الأعداد حينئذ، والعدد هي 51 ركعة ليس أكثر من ذلك. وأما هذه هي صلاة يؤتى في هذا الوقت، هذا ما سيأتي. إنما الكلام فيهنها هي غير نافلة المغرب، فتكون النوافل المسنونة في اليوم والليلة أكثر من 51 نافلة في هذا الوقت، وهي غير نوافل المغرب، فتصير أكثر من 51 ركعة. أم إنها خصوصيات مستحبة، صلوات خاصة يستحب اتيانها في هذا الوقت المخصوص، لا ربط لها بنوافل اليومية، أنها خصوصيات مستحبة فيها أي في هذا الوقت، فتكون رعايتها موجبة للأفضلية، فلا يؤتى بها زائدا عن العدد الموظف لهذه الأوامر، فلا تكون هذه داخلة في الأعداد حتى نأتيها بزيادة الأوامر. أمر أعدادي هذا لا ربط، وسيأتي ذكر الروايات وجمع الروايات وما يقتضيه حينئذ. أصلا الغفيلة هي صلاة مستقلة أو هي ركعتان من نافلة المغرب، سيأتي أن جمعا من الفقهاء رضوان الله عليهم استفادوا من الأخبار بأن صلاة الغفيلة هي نفس صلاة النافلة ركعتين من نافلة المغرب، فلا زيادة ولا شيء آخر حتى يأتي هذا المزال، سيأتي ذلك إن شاء الله. هذا ما ذكرناه من التنبيهات بعدد. نرجع إلى عبارة السيد الماتن رحمه الله، قال 34 النوافل، وكيفية هذه النوافل يذكرها 8 ركعات قبل الظهر، و8 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء من جلوس. هذا الترتيب دلت عليه النصوص المتضافرة بل المتواترة، ونقلنا بعضها فيما سبق، ولا إشكال في هذا. وأما هذا الركعتان بعد العشاء تعدان بركعة، قد عرفت الكلام فيه مفصلا، إنما هي زيادة لأجل تتمام العدد 34 نوافل و17 عدد الفرائض، مجموعها تصير 51 ركعة. هذا ما ذكرناه، تكلم سابقا تعدان ركعة، ويجوز فيها القيام كما عن جماعة التصريح به، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، وخبر الحرث أو الحارث على اختلاف القراءة، وخبر الحرث ابن المغيرة المتقدمان، حيث دلتا على دل على جواز اتيان هاتين الركعتين عن قيام، بل في خبر خالد بن سليمان هو أفضل القيام وأفضل. هذا ما ذكرناه سابقا، بل هو أفضل كما عن الروض، ويقتضيه موثق سليمان وظاهر خبر الحرث، ولا ينافيه ما فيه من مواظبة أبيه على الجلوس فيهما، لا ينافيه أن الإمام الصادق يقول إن أبي كان يصليها جالسا وأنا أصليهما قياما عن قيام، لا ينافي، لعل ترك الإمام الباقر للقيام فيهما كان عن عذر، وقد ذكرنا في رواية أخرى أن كل صلواته المندوبة كان يأتيها لعذر، تقدم هذا أيضا، لما عرفت من قرب حمله على العذر كما يشير إليه خبر حنان بن سدير، وتقدم ذلك حينئذ، فلا منافاة بين فعل الإمام الصادق وفعل الإمام الباقر، الإمام الباقر يصليهما جالسا والإمام الصادق أن أصليهما قائما، وليست معارضة في البين، بل إن الإمام الباقر كان له عذر في عدم القيام فيهما، وذكر حنان بن سدير العذر. نعم، ما الفرق بين ركعتي الجلوس هنا والجلوس في سائر المندوبات الذي سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك؟ يجوز الجلوس في سائر الصلوات المندوبة، ولكن تعد كل ركعتين من جلوس بمنزلة ركعة من قيام، سيأتي ذلك مفصلا، روايات متعددة حينئذ تدل على ذلك. ما الفرق بينهما؟ هناك في سائر الصلوات إذا صليناها عن قيام كان هذه هي هو الجعل الأول فيها. وهنا الجعل الأول في هاتين الركعتين هي الجلوس، ولكن للأفضل أن تصلي عن قيام، وقال الإمام هو الأفضل. فما الفرق؟ هل تعد هذا من قيام أن تصلى؟ أنما نصليها ركعتين لأجل أن قيام ركعة نصليها، أم أنه نصليها ركعتين من قيام؟ وذكرنا سابقا بأننا لو أردنا أن نصلي هاتين الركعتين لابد أن نصليها ركعتين، لا أن نصليها ركعة مقابل ركعتين من جلوس، إذ العدد إنما يتم بهذه الركعة حينئذ. هذا هو الفرق. السيد الوالد رحمه الله جعل هناك فرقان بين هذه الصلوات، هذه الصلاة والصلوات الأخرى من حيث الجلوس والقيام. نعم، يكون الفرق بينهما أي بين هاتين الركعتين وبين سائر النوافل حيث يجوز الجلوس والقيام فيه أيضا، مخير الإنسان أن يصلي تلك النوافل عن قيام أو يصليها عن جلوس، ولكن روايات تدل ركعتين من جلوس يعد بركعة من قيام، مع كون القيام أفضل بأحد وجهين، أحدهما أن القيام في سائر النوافل مجعول أولي والجلوس مجعول ثانوي تسهيلي، بخلاف الوتيرة فإن الجلوس فيها مشروع أولي، وإنما جعل القيام لدرك الفضل ليس أكثر، وإلا الجعل الأولي في هاتين الركعتين هي عن جلوس. ولذلك عبارات الأصحاب كلها تدل على أنه يؤتى بها جالسا، الظاهر به أنه هو المتعين كما يشير إليه السيد المصنف، وقال بأن الجلوس فيهما أحوط لأن عبارات الفقهاء تدل على هذا المعنى، كذا ظاهر الروايات. فليس لأحد أن يختار القيام رأسا، بل الجلوس هو مقتضى ظاهر الروايات لأنه جعل أولي فيه، وظاهر كلمات الفقهاء كما سيذكره. هذا هو الأول. الأمر الثاني أنه إذا أتى بسائر النوافل جالسا حسبت كل ركعتين بركعة على ما يأتي تفصيله، وروايات تدل على ذلك. في فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا، وفي المسألة الرابعة من هذا الفصل يقول ويستحب أن يأتي بأربع ركعات بينها تسليمتين كما يأتي حينئذ، أي من يريد أن يصلي ركعتين من قيام إذا أراد أن يصليها من جالسا يأتيها أربع ركعات، كل ركعة تحسب بركعتين كما يأتي في المسألة الأولى من فصل جميع الصلوات المندوبة، بخلاف المقام إذ لا فرق فيه بين جلوسها وقيامها، ولا يستحب التكرار جالسا حينئذ، هنا لا يستحب تكرار جالسا في صلاة الوتيرة لظهور إجماعهم عليه، ولأن التكرار إنما هو لتحصيل الركعتين ولا وجه له في المقام. في سائر النوافل إنما نكرر لأجل تحصيل الفضيلة، أن الركعة التي فاتت عن قيام نحصلها بركعتين من جلوس، هنا هي أصلا مشروعيتها بركعتين من جلوس لهم لأنها بحسب أصل تشريعها ركعة واحدة. هذا هو الفرق بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان بل هو الأفضل لما عرفت له رواية السابقة القيام أفضل، وإن كان الجلوس أحوط لظاهر عبارات الفقهاء التي ورد فيها تصلى من جلوس، ظاهرهم أنه يتعين الجلوس، كذلك ظاهر أخبار هكذا جمودا على عدهما بركعة واحدة، وما ورد من أن ركعتين من جلوس في عبارات الفقهاء من ركعتين من جلوس، وكذلك في ظاهر الروايات وردت نافلة العشاء ركعتين من جلوس، ظاهره يتعين هذا. ويظهر من كلام الفقهاء من تعين الجلوس فيها حيث اقتصروا على فعلها جالسا وهو مقتضى ظاهر النصوص أيضا. هذا بالنسبة إليه. وتسمى بالوتيرة، ذكر السيد الوالد رحمه الله بالوتيرة تصغير الوتر، وإنما عبر هذا تصغير الوتر إنه قال لعل التصغير من أجل الجلوس فيها، وهي بحسب الجعل الأولي، جعل هاتين الركعتين أنها عن جلوس بحسب الجعل الأول، ليست من الخمسين، هي ليست من الخمسين، وإنما زيد للضعف التي كان بينهما بين النوافل والفرائض لتتميم الضعف بينهما، كما في خبر سليمان بن خالد المتقدم، والاتفاق على جواز الاتيان بهما بعنوان النوافل المعهودة حينئذ. اتفق الفقهاء على أن هاتين الركعتين يؤتى بها بعنوان النوافل المعهودة، هذا صحيح، اتفاق منا. وخبر سليمان من أن هاتان الركعتان إنما زيدتا لإتمام الخمسين، إذ أن النوافل تكون ضعف الفرائض، فحينئذ فصارت هذه نافلة بهذه الكيفية. ومن المندوبات فيها قراءة 100 آية فيها، كما ورد في خبر سليمان بن خالد، وذكرنا ذلك فيما سبق. هذه كلها إنما وردت هذه في الصلوات اليومية ونوافلها كل جميعا. ثم ذكر رحمه الله وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وقد ذكرنا الروايات الدالة على ذلك. هذا التفصيل ورد أيضا في الروايات المتقدمة. هذه في الصلوات اليومية غير اليوم الجمعة، وأما يوم الجمعة فيه صلوات كثيرة مندوبة، غير ماذا تسقط نافلة الظهر ظهرين، ولكن يقوم مقامهما صلوات أخرى نذكر أعدادها إن شاء الله تبارك وتعالى.